حسنا حسنا يا قيوم يا توبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فلا يزال الكلام متصلا في التدبر والتفكر في قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فنقول إن هذا الأمر للوجوب، وهل يعني أن تتحول؟ نزيد في المسائل فنقول إن هذا الأمر للوجوب، وهل يعني أن تتحول، أن يتحول المستحب الذي أمر الله به إلى واجب من قوله اتبعوا، كما قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانت أفعاله التي في أصلها على الاستحباب تدل على الوجوب عند المتأخرين كالشوكاني. كلا، لا ذا ولا ذا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فإذا جاء الذي أنزل عن ربنا على وجه الاستحباب فهو مستحب، وإذا جاء على وجه الحتم والإيجاب فهو واجب. وليس معناه أن كل ما أنزل من ربنا إلينا يكون واجبا، بل بحسب الدليل الشرعي، فتارة يكون مستحبا سنة، وكان تارة يكون حتما واجبا بحسب الدليل الشرعي. نعم، كقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع. فهذا لا شك أن الأمر للوجوب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر هذا الوجوب. فيحرم الرجل حتى يأتي المسجد، يحرم عليه ويترك عياله من غير أن يوقظهم للصلاة، إذا كان لا يوقظون إلا من طريقه، إلا أن يوكل امرأة زوجها يعرف منها القوة في الإيقاظ ويوكلها ويحرصها. طيب، مستحب أمن هو قائم آناء الليل، هذا في قيام الليل وهو مستحب. المسألة الثانية في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، المذاهب الأربع. هذه المذاهب: الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، نعتقد أنهم أئمة زهاد، علماء راسخين في العلم والسنة. ويجوز العامي أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب كالشافعي أو المالكي أو الحنبلي، فيأخذ متن مثلا العمدة في الفقه رواية واحدة للإمام أحمد، فيدرس الفقه من أوله إلى آخره، من كتاب الطهارة إلى الحدود على رواية واحدة. لا حرج في أن يدرس، ولا يعارض قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن الله أمر بطاعة العلماء، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأي إمام مثل الشافعي والإمام أحمد؟ أي إمام مثلهم؟ فما أخذه أصحابهم عنهم وسطروه في هذه المتون كالعمدة في الفقه والمغني لابن قدام المقدسي ونحو ذلك، جائز للمسلم أن يقرأه كله ويستفيد منه ويأخذ منه، ولكن ينوي وهيدرس المذهب الذي وجده في بلده، ينوي أن كل ما يأتي حديث يخالف المذهب إيش؟
يترك المذهب،
يتركه لأجل الحديث. ولذلك جاء رجل حنفي عند الإمام بن تيمية فقال له: يا إمام، أريد أن أترك مذهب الأحناف. وسبب أن مذهب الأحناف صار يعني أقل المذاهب أو ليس في رتبة مذهب الشافعي والمالك والإمام أحمد قلة سماع أبو حنيفة للآثار، كما ذكر ذلك المقدام المقدسي في كتاب المغني، فعلق على إنكار أبا حنيفة، إنكار أبي حنيفة ليش؟ للعقيقة. قال: العقيقة التي تذبح عن الولد من أمور الجاهلية. فقال صاحب المغني: وهذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار. وكذلك كان أبو حنيفة ينكر الوقف. أبو يوسف تلميذه قال: لو كان يعلم حديث عمر المشهور هذا لقال به. ومن ثم صارت في مذهبهم الأقيسة، حتى أن بعض اجتهاداتهم ظاهرها يخالف النص الصريح، مثل المصرات، فإنهم قالوا هذا جعل خلاف القياس إلى آخره. فالرجل مما سمع ضمن ابن تيمية والردود وحضر الدروس جاء لابن تيمية قال: يا شيخ خلاص يعني توبة، أبي أترك المذهب الحنفي ده. فقال ابن تيمية: لا تفعل، لو فعلت تركته جملة كله أسأت. طيب إيش الحل؟ قالوا: الحل إنك تقسم مذهب الحنفي لا تقسم، ما هي قسم وافق الدليل، مثل قول الأحناف بتطهير النجاسة بماء غير الماء، قولهم صحيح ورجحوا ابن تيمية، لأنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما وليحكهما فليحكهما، إذا وجد فيهما قدر نجس يحكهما ويصلي عليه. قال: وهذا إزالة للنجاسة بغير الماء. الجمهور كلهم كالشافعية والحنابلة والمالكية لابد من الماء في إزالة النجاسة، لحديث كثيرة مثل: صبوا عليه ذنوب الماء بول الأعرابي، حديث خولة بن يسار إذا العربي في صحيح البخاري، خولة بن يسار في سنن أبي داود قال: أقرصيه بالماء، حتيها وأقرصيه بالماء وصلي فيه، قال: يبقى لونه أو كذا، قال: لا يضرك أثره إذا أبت عينه ما ما ما. لكن هذا لا يعارض حديث أبي سعيد، لأن العلة إزالة النجاسة ولا يشترط الماء. فالقسم الذي وافق فيه الأحناف إذن الأدلة خذ به، خالف الأدلة كتزويجهم، كإجازتهم تزويج المرأة من غير ولي، قال: لا، لحديث لا نكاح إلا بولي، لا تأخذ مذهب الأحناف هنا. قسم في قضايا اجتهادية لم يتبين فيها النص فيها، فإن شئت أطمئن قلبك تقدم، وإن شئت تأخر، يعني بحسب ما يطمئن قلبك. البر مطمئن لديه القلب، والإثم حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هؤلاء علماء زهاد، نعم لا نطعن في أحد منهم، ولكن ويجوز دراسة على مذهب أحدهم، ولكن ينوي متى ما خالف المذهب الحديث أن نأخذ بالحديث لقول الشافعي، وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا اختلف أصحاب هذه المذاهب الأربع، أو هل يجوز أن يؤخذ بمذهب آخر غيرهم كالأوزاعي فيما يطرح في كتاب الاستذكار والمجموع والمغني؟ نعم، ما دام وافق إيش الدليل الشرعي، ما دام وافق الدليل الشرعي ولو كان خارج المذاهب الأربع. ولا يجوز القول لا يجوز الخروج على هذه المذاهب الأربع، غلط. المسألة الثالثة أن من البدعة اتباع إمام يقول لا أخرج عن أقواله، ابتداع هذا في الدين. قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فما يعرف عن أحد من الصحابة حتى أنه قال لا أخرج عن أقوال أبو بكر الصديق كلها، والنبي قال لبكر في الرؤيا أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وسأل سائل أبو بكر الصديق عن ميراث الجدة، امرأة سألته فما كان يدري، فسأل الصحابة فقالوا ميراث الجدة السدس، فيخفى عليه ما لا يخفى كما يخفى على غيره. يقول الشافعي ما من عالم تعزب عنه سنة. فمن البدعة أن يقول أنا شافعي ما أخرج عن الشافعية، حتى لو تبين لي النص، حتى لو تبين لي النص. وذلك ليس من حذاق العلماء ولا المفتين، ولا المفتين ليس من حذاق، يجي يسأل السائل في مسألة. وحافظ المذاهب الأربعة حفظها من كتاب المجموع النووي إلى آخره، فيسأل السائل عن إيش؟ يسأله السائل عن مسألة، فيقول أنت إيش؟ يقول أنا حنفي. يقول إذن الفتوى كذا عندكم في الأحناف، استغفر الله العظيم. يقول هنا ابن عبد البر في مثل هذه المسألة، من أفتى بخلاف ما يعلم من الحديث فقد خان الله ورسوله. ويجي البشير عادي، مرأة يا شيخ زوجي يعني عنده كذا، خطيبي وفي كذا خطبني وكذا، وأهلي مو موافقين. طيب أنت إيش؟ أنا شيخ حنفية. لا بأس، أعوذ بالله. طيب والله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظك. تعرفون بعض هذا تجعل هواء مسألة سوى مثل جماهير الرياضة، يعني أقصد حفاوة. فجاءت على الهواء، ما يجوز. يقول لا يا لا لا نكاح لأبوالي. طيب مذهبنا يا شيخ إحنا نقول، وين مذهبكم؟ إحنا مع الحديث ندور معه حيث دار، وين كان مذهب؟ فالله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟
الله والرسول،
إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. أي نعم، قلت مرة من المرات مما فيه يعني دل إنه بعض الناس خرجوا من تعصب إلى تعصب، حرروهم مشايخنا من التعصب المذاهب الإيش
أربعة
مشهورة مثل الحنفية، حرروهم العثيمين. وإذا انتقلوا من تعصب إلى تعصب، كما كنت مرة جالس مع الشيخ ربيع وقال لي ترى بعض الناس انتقلوا من تعصب إلى تعصب. ويدل على كلام الشيخ أنه صحيح، نزلت قبل حوالي 18 سنة أظن مقال بينت فيه في الشبكات العالمية أن قل هو الله أحد المعوذتين من أذكار الصباح والمساء. النص في الترمذي قل إذا أصبحت إذا أمسيت، مو إذا صليت الفجر والمغرب. كان في منشور عن الشيخ بن باز وإذا صلى المغرب والفجر فليقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاثة. إيش ظاهر هذه؟ إنها معلقة بإيش؟ الصلاتين. ولو رأيتم كم ضجوا إيش؟ يعني الشيخ بن باز وكوارث ومصائب وألسنة حداد. طيب يا إخوان الآن النص وش يقول؟ جيبوا لي نص يقول إذا صلى المغرب والفجر يقول الله واحد من عمدين ثلاثة. جيبوا، ما جابوا طبعا، يعني سياق الكلام. النص عند الترمذي إذا أصبحت وإذا أمسيت فقرأ قل أعوذ المعوذتين تكفيك من كل شيء. وإذا أمسيت معناها من بعد العصر إلى قبيل أذان العشاء، إلى قبل شد الظلام، هذا كله مساء في أحد الأقوال. طيب أنت يعني تحجرت واسع، الناس حرمتهم من الحفظ. كان ممكن بعد ساعة من صلاة، قبل ساعة من صلاة المغرب يحفظوا، ما يسبب سرطان ولا يصيبهم اليوم كوفيد نقول 19. إذا قالوا الذكر في محله، الشارع وسع وانضيقت بالتعصب وظلينا هكذا. قسم الحمد لله تعلم أهل الحديث مثل ضمانت، أول ما سمع الحجة قال خلاص صحيح، وبدأ ينشر قال واضح يعني، وظلينا على هذا ويتصلون على اسم هذا. مشايخ الكويت حتى أذكر وقتها ما ودي أسمي، لا خلاص، قال لا ما ينبغي للشيخ يذكر كذا وكذا. حتى بعض المشايخ من متعود على هذا القول، أي نعم، قال أكيد يعني تخان غير نار ما يمكن. ويجيني طالب مشكور عند هذا المنضدة، لا كانت المعصى أكبر يعني شوي صغرناها، فجاني عند هذا المنضدة بهذا الطرف، أرسل لي ورقة وراح جلس وأنا أشرح. جاء في بالي بعدها آخذ الورقة شوف وش كتب فيها، أخذتها كاتب لي تسجيل صوتي مقطع من كذا لكذا، كان فيه أظن لعله حتى زمن المقطع أو كذا، تسجيل للشيخ بن باز يسأل فيقول هي من أذكار الصباح والمساء. قلت الله أكبر، هذا نريده، نشرناها. يعني الحديث واضح، وكون الشيخ قال لك على زمن في أثناء أذكار الصباح والمساء ما يعني أنه خصه، هو فهم أنه كذا. وكان الشيخ لو بيننا الآن لقال لو استقبلت من أذن استدبرت أقول مثل نص الرسالة، مثل نص الكلام النبوي، إذا أصبحت من أمسيت نقول، ما أقول إذا صليت المغرب لأنه أشكل حسب الناس إيش مثل ما قيل في إبراهيم النخعي، طبعا لو استقبل من أمره ما استدبر أظنه ما قال من محظورات الإحرام لبس المخيط، صار الناس يسوون والله تشوفون لو توظف في الإفتاء في الحرم تشوف الأسئلة مش كثرة، يا شيخ هذا في شيء طلع لك لهذاك بس خيط في شيء في حذاء وخيط اي كل ما في شيء اخوك هذا. طيب وهذا كله خيوط، فاشكل عليه يحسبون المخيط والشو اي شيء في خياطه، هو المخيط المحيط مثل القميص هذا بس المحيط المخيط. فهذه عبارة اشكلت من ابراهيم النخعي الله يرحمه ويجعله في عليه، ولكنه لسان حاله مثل لسان الشيخ شيخ ابن باز لما قال في ذلك المنشور إذا صلى المغرب والفجر كل اللي قلت لهم النص اضطربوا، قال لا كيف معقول ما في شيء، قال هي محصورة من أذكار الصلاة المغرب كمان والفجر مو أذكار المساء، نص المنشور كذا يا جماعة الرسول الله أكبر. وضجوا وشدوا علي مشاكل، وفي الأخير الطالب موفق الله يجزاه خير جاب لي تسجيل صوت للشيخ بن باز قال هي من أذكار الصباح والمساء، ارتاح الناس. وعلى الناس يتعودوا ما يخرجوا من تعصب إلى تعصب، الشيخ بن باز حررهم من التعصب المذهبي، يروحوا للتعصب له أو لابن تيمية أو لغيره بحسب الدليل الشرعي. أحيانا يكون ابن تيمية تكلم بكلام مثلا كلام ابن تيمية أرجح، والشيخ بن باز يكون نبه على هذا فاتبع ما وراك الشيخ بن باز إياه، مو تقول لا هذا ابن تيمية كيف نخالفه. صحيح ابن تيمية رأى الله يرحمه اغفر له، وحينما عملت الفرق بيننا وبين ذاك الخطيب المسجد الأقصى اللي قال اللي يطعن بشيخ الإسلام، هذا الكلام يحبه ابن تيمية لو يسمع بالدرس يحبه لأنه نبأنا على هذا، ندور مع النص حيث دار ما المبدأ. فابن تيمية يرى جواز فرق الصناعة 30 جرام 20 جرام ذهب تبيع يجوز، فدام هذه صناعته تعب فيها يجوز. مر معكم أثر في الموطأ سبحان الله أثناء الفتوى شيخ السلام تنظر عنه ابن عمر وغيره قال والصناعة، قال لا أثر عن الصناعة، الذهب بالذهب، كلام صحابي انتهى الأمر. الصناعة ما تفرق. فماذا يعني خرجنا من تيمية من التعصب المذاهب، ما نتعصب لأحد يا أخوان، ترى ندور مع الحق حيث دار بالدليل الشرعي. وهذا فرق بينه وبين من يطعن الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقول في مثل الحجي الذي أنكر عليه العلماء ويقول في عقل تشويش أو شيء مثل هذا، وصار يعني عياذا بالله يتعالم على الشيخ ويعني يسفه أو أنه ينقص من قدره. هذا لا، أن نقول شيخ الإسلام نقول فيه كما قال الألباني إلى يومنا هذا 700 سنة أو 800 نحو 700 سنة ما وردت النساء فيما نعلم مثله. يعني يقولون العالم إذا جئت باحثه في غير تخصصه تجد أضعف من تخصصه، خلاص طبيعته، عاش مع الفقه، عاش مع الحديث، عاش مع التفسير، طبيعة يعني. في التخصصات الثانية ما تبقى عنده قوة من التخصص، وإن كان عنده علم إجمالي يجزئ. يقولون ابن تيمية كأنه متخصص في كل فن الحديث، الفقه، التفسير، حتى قال بعضهم كأن علوم الشريعة وجمعت بين عينيه، يأخذ بإذن الله منها ما شاء. آية من آيات الله يعني، سبحان الله، غرز الله لهذا الدين ما شاء سبحانه بإذنه، إنه على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، لا إله إلا هو. ومع ذلك ما تعصبنا له، ما رأينا أنه ما يقوله يشبه ما يقوله الأنبياء والرسل، بل بحسب إيش؟
موافقة الدليل،
الدليل الشرعي. تأتي المسألة الرابعة فانتبه لها، خطيرة جدا المسألة. القائل لك في هؤلاء الأئمة الأربعة قولة مقالة مالك، يا أخي تعرض عليه تقول ترى الإمام أحمد يقول كذا، كل منهم يأخذ رد يا شيخ. أيضا في المقابل، لأن شريعتنا وسط، في المقابل كلمة كل أن يؤخذ منه يرد، ورد أقوال الأئمة حرام إلا المتمكن العارف بأصول الشريعة وقواعدها. أي يجيك واحد بلغة العامة هلفوت في العلم، ما يسوى إيش، فلس، ويجي يرد كلام أحمد يقول كل يأخذ منه ويرد، أنت مالك أنت حتى يأخذ منه ويرد؟ لا بد تكون تعرف ما تقول. هذا الكلام إذن من البدعة كما قال ابن تيمية، أن نأخذ قول واحد يقول نموت عليه، لا نخرج عن قول المالكية، بدعة. وأيضا لا ترد القول بزعم أنك تتبع الناس من شخص لا يعرف كوعه من بوعه في العلم، ويقول كل أن يؤخذ منه يرد، هل تفلت اسمه؟ كل أن يؤخذ منه صحيح، لكن من أنت حتى يكون عندك عنده وتقول كل أن يؤخذ منه إيش ويرد؟ إلا لا شك في النص الظاهر الذي لا مرية فيه، مثل يجي إنسان عند صغار الحنابلة لهم أشبه مثقفين أو العوام، ما يزوج بنته إلا بولي، وطلع على جار له حنفي يبي يزوج بنته، وإيش أنت بتزوج بنته من غير ولي؟ ف نعم، قال ترى عندنا في المذهب أن الجوز زوج من غير ولي. هنا يقال كل من يؤخذ منه يرد، نعم، للظاهر النص، النص ظاهر يعني، وعلموا من علماء النص، والقوي من علماء أخذ به مو من رأسه ثم خالف الإجماع وقال كل من يؤخذ منه يرد. المسألة الخامسة حينئذ لا يعارض اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، بل يوافق ذلك ترك الأقوال الشاذة والتي خالف فيها الشخص ما عليه أهل العلم غير مختلفين. فهذا القول الشاذ من أخذ به وشد شذ في النار. فلا يجوز أن يحدث قولا جديدا لم يأتي في المذاهب أحد تكلم به. قال إمام أحمد في مسائل صالح رحمة الله عليه: إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، إجماع منهم لا قول ثالث في المسألة. اختلف على قولين حرام، نعم، القول الثالث الثاني أو مكروه، ما تحدث قول أنه مباح، ما تحدث، فلا تخرج عن مجموع خلاف العلماء وتحدث قول جديد. لذلك لما مشيت فترة أنا شخصيا على أن ما زاد على 11 ركعة في رمضان بدعة، قديم مشيت على هذا القول، لأن الكلام حقيقة لساقه بعض المتأخرين من كبار أهل العلم في هذا العصر مقنع، يقول: هل حددت السنة الرواتب؟ قلنا: لا ما حددت. ليش ما تزيد على 12؟ لأنه فعل النبي 12. طيب وتره كم؟ 11. كيف تزيد؟ صحيح. مشينا على هذا طويل كلام، يعني واضح، ومشينا فترة ومشينا فترة، يعني مش طويل الحمد لله. حتى ظفرت في كلام الإمام أحمد هذا في مسائل صالح. شوف ميت الإمام أحمد تستفيد من أقواله ميت، هذا إما سبحان الله كأنهم بيننا، هذا قوة الإخلاص في دين الله، كأنهم بيننا. يقول الإمام أحمد: إذا شفت خلاف عن السلف على قولين ثلاث فلا تخرج عن ثلاث الأقوال، قل بذا أو بذا وذا، لأن هذا الخلاف في الثلاث الأقوال مصير الاتفاق بينهم أنه لا قول رابع في المسألة. كلام قوي. تذهب إلى المغني تجد في صلاة التراويح منهم من قال 21، منهم من قال 47 أو كذا، منهم ما أحد قال إذا زاد عن 11 بدعة، القول هذا مهجور. فحينئذ صرنا نقول بهذا ولا نقول بدعة، سيما وانكسر الـ11 لما رواه البخاري في صحيحه: فصلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى، أثر ابن عباس لما بات عند ميمونة خالته، فصلى ثم صلى ثم صلى بلغ 13، فإذا انكسر حد الـ11 فصار ما تقول بدعة. أنتوا كيف؟ فإذا هذا القول مهم جدا في التعلق بقول الله، وأنه لا يخالف قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يجي واحد يخالف اتفاق العلماء على ثلاثة أقوال ويحدث قول جديد، يقول هذا ظاهر النص، قال الله تعالى إيش؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، من اتباعهم ما قاله سفيان الثوري أو ابن عيينة كما نقل الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، قال: إذا اختلف العلماء رحمة الله عليه، قال: ليكن معتمدك على الآثار، كتاب سنة، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، أي لا تخرج عليه، المفروض يكون معنا على الأقوال ما تفهم بهذا الأثر، لا تحدث في فهمهم فهم جديد ما قالوا به. ليش؟ لأن الله قال في كتابه: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيلهم ثلاثة أقوال، لا تجي السبيل تخرج عنهم تجيب قول رابع، تبع سبيلهم، هذه ثلاثة أقوال ما في غيرها. ومن هنا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيش؟ ليس لك فيها إمام. وقال ابن تيمية: لن تجدوا قولية لا إمام فيما أقول لي. حتى مسألة تعليق الطلاق اللي أخذ بها مشايخنا خالف المذهب الأئمة الأربعة، مشايخ يعني نقول يجوز الأخذ بقول الوزاعي ترك الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على المعلق يقع طلاقه مطلق، أول ما يقول إذا خرجت أنت طالق، طالق راح ابن تيمية اجتهد وأوذي في المسألة دي إذا شديد وخرج على إما الأربعة. لكن من مقتضى فتوى الصحابة في من علق العتق والعتق إيش الفرق بينه؟ حديث أثر ليلى بنت العجمة عبيدي عتق إذا كذا وكذا فافتوها بن عمر حفصة أو بأن عليه كفارة يمين، فخرج ذلك فقال إذن الطلاق المعلق ينظر كانوا في علمانة، فإذا فإنه ينزل منزلة إيش اليمين اليمين، فحينئذ لا ينبغي المسلم أن يتفلت يجي في المسائل تعجبه ويشوف له حديث واحد يقول إيش كل أن يأخذ منه يرد يا مالك زمانك ما شاء الله جيب وإيش المقتضيات أصلا من جهة جملة ما عندك من علم ومن جهة أيضا إيش من جهة الأدلة تسوقها حتى تخالف هؤلاء الأئمة رحمة الله عليه. نعم، فهذه دعوة حينئذ للتفلت. طيب، ومن المسائل المتعلقة بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنه جائز أنه مفتي الشخص نعم عالم عصري عالم عصري، فإنه يتصل بالعلماء في العصر ويسألهم عن المسألة فهم يفتونه وعمله بحسب الفتوى ولو لم يعرف دليله، لو لم يعرف دليله، لأن الله أمر بطاعة العلماء فهذا لا يخالف اتبعوا ذلك. الله في النص العام قال واطيعوا الله والرسول والأمر منكم، والعلماء ولاة أمر في باب الشريعة كما قال المجاهد أو غيره. ابن القيم قال والأمر العلماء والأمراء، فلهم طاعة في الشريعة. فإذا قال لك العالم هذا يجوز لا يشترط أن تقول وش دليلك يا شيخ. نعم من جمال الفتوى في حق العالم يقول المقيم في علم الموقعين ذكر الدليل، لكن لا يجب. ويدل على ذلك ما خرجه بعض أهل السنة، قال حضرت مجلس ابن عباس في الفتوى فذكر مسائل كثيرة يعني لم أسمعه يقول قال الرسول إلا في مسألة واحدة، يدل في مسائل اجتهادية قال فيها من الخطيب البغدادي. قال وبعض المسائل لو أردنا أن نقنع العامي بدلالتها ودليلها لجلسنا معه 5 سنين نؤسس في القواعد الفقهية والأصولية حتى نقول كيف خرج هذا القول، فهمت كيف؟ فلا يسع حينئذ الاستفادة من العالم وخلاص، استفيد من العالم. إذن فلا يجب على العالم أن يذكر الدليل ولا يجب على المستفتي أن لا يعمل بكلامه حتى يعرف الدليل، لا يجب. لكن إذا ظهر الدليل من التعصب أن يبقى على قوله، إن ظهر الدليل فمن التعصب أن يبقى على قوله للإجماع على نقل الشافعي رحمه الله، فقال وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبيت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا اختلف العلماء أصحاب المذاهب الأربعة فلا نجعل قول عالم منهم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، إلا بالأدلة الشرعية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا من تمسكت به، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. من الخطأ في منهج الاستدلال القول بأن الحجة في القرآن، وأن إذا جاء النص النبوي زائد عن القرآن فلا مجال لاتباعه، لأن النبي لم يفرق في الاستدلال بين السنة وإيش والقرآن. في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما حله من حلال حللناه وما حرمه من حرام حرمناه. ذكر النبي أمثلة في السنة ليست في القرآن وملزمين باتباعها. ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع فلا يجزم تأكل الأسد والذئب بنص هذا. القرآن فيه هذا؟ ما فيه. إذن خطأ يقول أي شيء زائد القرآن يصير مستحب، إذا كان فيه نهي مكروه، لأنه شيء زائد ما ذكره الله في القرآن ذكرته السنة. أبدا لا فرق في الاستدلال في معرفة الوجوب والاستحباب بين القرآن والسنة، فالنبي ذكر هنا أشياء زائدة عن القرآن مع ذلك صارت حتم. ويجب على الناس أن يتبعوها، فلا يأكلوا الحيوانات المفترسة اللي يسمونها هكذا اليوم حيوان مفترس، وهو في لغة الشرع السبع. فلا يجوز أكل الذئب، ولا يجوز أكل التمساح على الصحيح، ولا الأسد، ولا النمر، ولا الفهد، ولا غير ذلك من البهائم ذات الناب، ولا الصقور ذات المخلب. ونهيت عن نهى عن كل ذي مخلب من الطيور، ولم يذكر هذا في القرآن، لكن اتبعنا الرسول، لأن الله قال في الآية العامة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. طيب، ومن المسائل المتعلقة بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، وفي ما يتعلق بالمذاهب، الإمام كالإمام أحمد قد تتعدد له الرواية، فيكون له في المسألة خمسة روايات. مثلا غسل النجاسة، رواية عنه أن تغسل النجاسة سبعة، رواية بلا عدد حتى تزور العين يعني ولو بقي الأثر إلى آخره. فينبغي حينئذ أن تنظر تحرير أصحاب المذهب لهذه الأقوال، وتختار القول الذي يوافق إيش السنة من كلامه. وليس هذا كما يقول العوام لما يسمع رواية أحمد خمس يقول هذه ذبذبة مرة مرة، هذا من جهلهم العظيم، لأن هذا يدل على اتباع الإمام أحمد
خوف من الله
للسنة، كما قال مرة له سائل متى يدخل الرجل معتكفه يا إمام، قال يدخل قبل الغروب، قبل الغروب ليلة 21. قال يا إمام واحد في المجلس، قال حديث عمر عن عائشة كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفه، قال إذن يصلي الفجر ويدخل معتكفه، رجع للحديث الذي ذكر به. نعم. فإذا هذا يدل على أن الأئمة كانوا يرجعون لأجل الحديث كإمام أهل الحديث، نعم، الجبل الحفظ صاحب الفقه أبو هريرة الصحابي الجليل، فإنه رضي الله عنه كان يفتي بإيش؟ بأن من أصبح جنبا في رمضان يعني جامع زوجته وأذن المؤذن امتنع عن الجماعة لا شك فأصبح جنبا، قال هذا اليوم مفطر، أكل ولا ما أكل إيش؟ مفطر. فلقي رجل فقال له إن أم سلمة وعائشة يخالفان قولك يا أبو هريرة، يا أبا هريرة يقولان أن النبي كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صومه. فرجع أبو هريرة سبحان الله، مع أنه أكثر الصحابة رواية، روى له بقي بن مخلد نحو 5000 حديث، أروى الصحابة أبو هريرة. نعم. ومع ذلك رجع أبو هريرة إلى قول من؟ إلى قول نبينا، أو إلى عمل نبينا لما أفتي بأنه يخالف قوله. وكان هناك حديث لكنه منسوخ، الناسخ ما اطلع عليه أبو هريرة، كان يفتي بالمنسوخ، والفتوى بالمنسوخ تقبل من عالم ولا تقبل من جاهل، العالم محيط خلاص سوى اللي عليه، لكن الجاهل افتح لك ايش كتاب، يقول والله مريت بنتي وبنتي طالبة علم، فتحت كذا بالماجة لقيت من أصبح جنون فلا يتم صوم، حسبي الله كم نخالف. قام العصر سوى كلمة بالناس، أي نعم، يا ناس ترى كتاب كذا قريته اسمه ابن ماجه، ايوه، والرسول كان ترى اذا اصبح جنب ترى يفطر، لا حد في احد تمسوه اقضى ذاك اليوم. الله اكبر على المعلومه. قال علي لرجل قاص لقيه قص في المساجد، قال انت الان قاعد تسوي كلمات في المساجد، تعرف الناسخ من المنسوخ؟ يقول لا صراحه. قال لقد ايش هلكت واهلكت. اي نعم. وكان بعض القاصين يقول الحديث ثم يرجع يقول ايش رايك الحديث ذكرته امس، انا صحيح ولا ضعيف؟ طب ليش تقوله يا اخي غير مثبت؟ ايه لا تكلم يا اخي الحديث ذكرته. ثم لما نلومهم نقول لهم تعلموا حتى تصيروا طلبة علم، لابد تعرفوا الحديث قبل تقولونه والى اخره، زعلوا نكدوا وشدوا وشلوا عليك هملة. غلط يا اخي هذا. طيب نعم ننتقل للمسند، ويحسن ان شاء الله كما ذكرنا جمع هذه المسائل المتفرقة في تدبر قول الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، وتجمع في مكان رسالة صغيرة استفيد منها اخواننا ان شاء الله. نقرأ في المسند.